العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحكم الله بالخير والعافية. عبركم الله. صحكم الله بالخير والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإطلاق عبارة عن معنى الطبيعة المهملة، ولكن هذه الطبيعة المهملة إذا توفرت مقدمات الحكمة نستفيد منها الإطلاق، وإن جاء التقييد فنستفيد التقييد. أما إذا لم تتوفر مقدمات الحكمة ولم يأتي التقييد فتكون مجملة مهملة لا يمكن التمسك بها. ولكن لو توفرت مقدمات الحكمة حينئذ نستفيد الإطلاق، ولكن هناك مانع يمنعنا من التمسك بالإطلاق حتى لو توفرت مقدمات الحكمة، وهو الانصراف. الانصراف إذا جاء يمنع من التمسك بالإطلاق. وقلنا أن الانصراف ثلاثة صور. الصورة الأولى الانصراف الصحيح الحجة، وهو انصراف اللفظ إلى بعض مصاديق المعنى أو بعض أصناف المعنى، بحيث هذا الانصراف يشكل ظهورا لللفظ في المقيد، بحيث يوجد هناك أنس لفظي بين المعنى وبعض مصاديقه، بين المعنى وبعض أصناف المعنى يشكل ظهورا. حينئذ إذا شكل هذا الانصراف ظهورا إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الظهور هو الحجة. الظهور هو الحجة، كما في الآية القرآنية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أن المسح ينصرف إلى المسح باليد لا إلى المسح بالخرقة أو المسح بشيء آخر. فإن استعمال اللفظ استعمال المسح بالمسح باليد يشكل ظهورا أن المراد من المسح المطلق هو المسح بخصوص اليد، بخصوص اليد. حينئذ يكون الانصراف حجة ويكون مانعا من التمسك بالإطلاق. وضربنا أمثلة للانصراف ذكرها العلماء. أما الانصراف الذي ليس بحجة فهو الانصراف الذي ينشأ من غير اللفظ، من غلبة وجود الفرد المنصرف إليه، غلبة وجود الفرد، لم يكن هذا الانصراف من الاستعمال حتى يشكل ظهورا في أن المراد من اللفظ بعض مصاديقه أو بعض أصناف المعنى، لم يكن هذا الإطلاق من اللفظ حتى يشكل ظهورا، وإنما هو إطلاق من غلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية لللفظ في بعض المعنى، تعارف الممارسة الخارجية، بحيث لا يكون هناك ظهور بأن المراد من اللفظ هو بعض المصاديق، لا يكون، كما في انصراف لفظ الماء في الكوفة إلى ماء الفرات، وانصراف الماء المالح في قم إلى انصراف الماء في مدينة قم إلى المالح مثلا. هذا الانصراف ينشأ من غلبة وجود ماء الفرات في الكوفة، غلبة الوجود لا من استعمال اللفظ في ماء الفرات، من غلبة الوجود، وهذا لا يشكل ظهورا، ولذلك يسمى بالانصراف البدوي الذي هو ليس بحجة، لأنه يزول عند التأمل ومراجعة الوجدان، هذا الانصراف يزول ويذهب. طيب، الانصراف الثالث الذي يذكرونه هذا ينشأ انصراف اللفظ المطلق الذي تمت فيه مقدمات الحكمة، ينشأ انصراف اللفظ المطلق إلى بعض مصاديق معناه لمناسبات عرفية وعقلائية. هذه مناسبات عقلائية ومناسبات عرفية. هذه المناسبات توجب تقييد اللفظ المطلق، تقييده ببعض مصادقه، تقييد اللفظ المطلق ببعض المعنى المطلق. كما إذا قال المولى الماء مطهر، ينصرف الماء إلى الماء الطاهر. الماء مطلقا يقول الماء مطهر، ينصرف إلى الماء الطاهر. لماذا؟ لمركوزية عدم مطهرية النجس. فأخذ الشيء لا يعطيه مركوزية عدم مطهرية الماء النجس. وكما في قوله تعالى مثلا في قول القائل، قول المولى ادفع الخمس إلى العالم، عالم مطلق، سواء كان عالما بعلوم الدين أو كان عالما بغير علوم الدين أولا، وسواء كان هذا العالم بعلوم الدين عادلا أو غير عادل، لكن حينما يقول ادفع الخمس إلى العالم ينصرف إلى العادل، هم عالم الدين هم العادل، لمركوزية عدم ائتمان غير العادل على حق السادات مثلا أو على حق الإمام، عدم ائتمان غير العادل. إذن هنا مناسبات عرفية وعقلائية تحف اللفظ فينصرف إلى بعض المصادق، ينصرف إلى بعض المصادق فلا يتحقق الإطلاق في هذه الصورة أيضا. هذا كالصورة الأولى، هذا الانصراف يمنع من الإطلاق. قد نعبر عن هذا الانصراف بمتابعة غرض الشارع، متابعة غرض الشارع. وإلا لو قلنا إن اللفظ مطلق ولا تمسك بإطلاقه فيلزم نقض غرض الشارع، إذ لو كان الإطلاق في هذه الصورة حجة ومتبع فهو يعني أن المولى يريد إشاعة النجاسة حينما يقول تطهر بالماء، ويريد حتى الماء النجس، إذن أشاع النجاسة، إذن أشاع النجاسة لا أشاع الطهارة، لا أشاع النظافة، لأن ماء النجس إذا أصبح مطهر إذن أشيعت النجاسة ولم تشع الطهارة، وهو خلاف غرض الشارع. وكذلك إذا قال ادفع الخمس إلى العالم وأعطيناه حتى لغير المؤتمن، إذن عملنا خلاف غرض الشارع ويريد أن يصل الخمس إلى مستحقيه، لكن غير العادل لا يوصله إلى مستحقيه. فقد نعبر عن هذا الانصراف بمتابعة غرض الشارع، فإنه يولد ظهورا في اللفظ في أن المراد بعض معناه، بعض معنى العالم. طيب، إذن الانصراف على ثلاثة أقسام. الأول الذي ذكرناه وهو انصراف اللفظ، يعني استعماله في بعض المعنى وهو يشكل ظهور، استعماله كثيرا يشكل ظهورا فيكون حجة. وكذلك الثالث الذي يكون اللفظ يكون دالا على، يعني يكون اللفظ منصرفا إلى بعض معانيه وبعض مصادقه لمناسبات عرفية وعقلائية، فأيضا يشكل ظهورا في اللفظ في بعض المعنى ويكون حجة. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه في موضوع آخر ذكر إطلاقا حكميا وإطلاقا لفظيا. قال عندنا إطلاقان، إطلاق حكمي وإطلاق مقامي. هذان الإطلاقان ذكر أنهما مختلفان اختلافا جوهريا، مختلفان اختلافا أساسيا. الإطلاق الحكمي هو ما إذا احتملنا تقييدا في اللفظ المطلق، احتملنا تقييدا في الإطلاق المحكم في اللفظ المطلق التقييد المحتمل، احتملنا تقييدا، هذا التقييد يراد نفيه بالإطلاق على فرض ثبوته، هذا التقييد هذا الاحتمال يكون قيدا في المراد من اللفظ وموجبا لضيق دائرة مدلول اللفظ. مثلا إذا قال أكرم الفقير واحتملنا أنه يريد الفقير العادل، احتملنا هذا الاحتمال إذا ثبت إذا تضيقت دائرة أكرم الفقير، تضيقت يريد بعض معانيه وهو العادل، فتتضيق هذه الإرادة. طيب مدلول أكرم الفقير يتضيق، الإطلاق الحكمي يقول أن المولى يريد المطلق، لم يثبت التقييد، يتمكن أن يقيد، هو في مقام البيان لم يقيد، إذن الإطلاق الحكمي ظهور حال المتكلم الذي ذكر كلاما أنه في مقام البيان وهو تمام موضوع الحكم المدلول بكلامه، وهذا ظهور عام ليس بحاجة إلى عناية خاصة. إذن الإطلاق الحكمي هو نفي احتمال التقييد الذي نحتمله لأن المولى في مقام البيان ويتمكن أن يقيد ولم يقيد، لم يثبت التقييد، هذا هو الإطلاق الحكمي. بالنسبة إلى الإطلاق المقامي يقول السيد الشهيد التقييد المحتمل في الإطلاق المقامي ليس قيدا في الكلام، ليس قيدا في الكلام، بل هو مراد آخر زائد على المراد الأول. المراد الأول هو إرادة الإطلاق، الإطلاق المقامي مراد آخر زائد على المراد الأول المدلول عليه باللفظ. فالإطلاق المقامي صورة أخرى غير الصورة المدلول عليها باللفظ. مثلا إذا قال المولى ألا أعلمكم وضوء رسول الله، فقالوا نعم علمنا، فذكر أنه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذه صورة الوضوء. إذا احتملنا أن الاستنشاق والتمضمض جزء الوضوء، هذا الإطلاق الذي هو يعبر عنه مقامي ينفي تلك الصورة الثانية، ينفي الصورة الثانية، فالمراد يستظهر من عدم جزئية المضمضة والاستنشاق، لأن الوضوء الذي معه مضمضة واستنشاق هو صورة أخرى ومراد زائد على المراد الأول وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. ولهذا قال فإن الإطلاق المقامي يبتني على قرينة زائدة ومقام بيان خاص غير الكلام، غير الكلام الذي تكلم به المتكلم. هذه القرينة التي يبتني عليها، هذه القرينة التي يبتني عليها الإطلاق المقامي، هذه القرينة قد تكون لفظية صريحة أو ظاهرة، وقد تكون غير لفظية. أما القرينة اللفظية كما في قوله مثلا إن وضوء رسول الله هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذا تحديد، هاي يقول قرينة لفظية، هاي تحديد، يعني الاستنشاق والتمضمض ليس من الوضوء، هاي قرينة لفظية لأن تحديد يعني يحدد إن وضوء رسول الله هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذا التحديد بنفسه صريح أو ظاهر أن وضوء رسول الله لا يكون معه مضمضة ولا استنشاق وليس جزءا من الوضوء. وقد تكون القرينة ليست لفظية، ليست تحديدا كما في هذا المثال، غير لفظية، وهي قد تكون القرينة ما يناسب شأن الشارع المقدس. وذلك كما إذا فرضنا أن جزء الواجب الذي يحتمل أنه قيد مما يغفل عنه الناس، جزء الواجب المحتمل مما يغفل عنه الناس، فلو لم يتعرض الشارع بنفسه لم يلتفت إليه ولم يلتفت إليه عامة الناس، لأنه لا يخطر على الأذهان العادية. هنا هذا الجزء إذا سكت عنه المولى وهو لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه عند عامة الناس، هذا الجزء إن سكت عنه المولى ينتفي احتمال دخل هذا الجزء في الواجب. احتملنا شيئا ولكن هذا المحتمل يغفل عنه عامة الناس، احنا احتملنا والكلام ما موجود، هذا الاحتمال الذي نحتمل اذا سكت عنه المولى ينتفي دخله في الواجب، كما اذا امر المولى مثلا بالصلاة، امر بالصوم، امر بالحج، كل خطاباته في الصلاة والصوم والحج كل خطاباته لم يذكر قصد الوجه، ان اتي بالصلاة بوجه الله تعالى، لم يذكر التمييز قصد الوجه، لم يذكر، ولم يذكر التمييز ان هذه الصلاة صلاة لوجوبها لاستحبابها، لم يذكر قصد الوجه، لم يذكر قصد التمييز، لم يذكر قصد التمييز في اداء هذه الواجبات، او لم يذكر النية بمعنى اختار الداعي عند التكبير، النية يفسرون اختار الداعي عند التكبير، هذا غلط، النية هو القصد الى الفعل، لكن النية من يفسرها، من يفسرها باختار معنى الصلاة عند التكبير لم يذكر هذا، فان عدم ذكر الشارع لقصد الوجه للتمييز لأن الفعل واجب أو مستحب لوجوبه أو لاستحبابه، لم يذكر النية بمعنى اختار الداعي عند التكبير، فعدم ذكره في مجموع خطاباته لهذه الأمور مع أن عامة الناس لا يلتفتون إليها يكون إطلاقا مقاميا لعدم اعتبار هذه الأمور في العبادات. هكذا ذكر السيد الشهيد أنه عندنا إطلاق لفظي وعندنا إطلاق مقامي، والإطلاق اللفظي غير الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة زائدة، وهي أنه لو كان هذا الشيء المحتمل أنه قيد في الواجب لكانت صورة أخرى، هذا الكلام من السيد الشهيد تأملنا فيه، هذا التقسيم تأملنا فيه، لم يتضح لنا فرق بين الإطلاقين. الآن نأتي إلى الأمثلة التي ذكرها السيد الشهيد واحد واحد. الإطلاق اللفظي قال عبارة، مثاله عبارة عن أكرم الفقير، ونحن احتملنا التقييد بالعادل، أن المراد خصوص العادل، هذا احتمال، فينفى هذا الاحتمال أنه يريد إكرام الفقير بالإطلاق الذي هو كون المولى في مقام البيان، هذا أكرم الفقير وهو في مقام البيان، ويتمكن أن يقيد بالعادل، نعم يتمكن، ولم يقيد، بالعدالة. تعال إلى الإطلاق المقامي الذي ذكره السيد الشهيد. الإطلاق المقامي أن المتكلم وهو الإمام بيّن وضوء رسول الله، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، فإن احتملنا أن المضمضة والاستنشاق جزء الوضوء، إذا احتملنا جزء الواجب فننفيه بإطلاقه وعدم بيانه. لماذا؟ لأن المتكلم في مقام البيان واقعا قاعد يبين الواجب، الوضوء قاعد يبينه، قاعد يبينه المتكلم، بين حقيقة الوضوء. فاحتمالنا لدخل المضمضة والاستنشاق ننفيه بالإطلاق اللفظي، نقول المولى في مقام البيان ويتمكن أن يقيد ولم يقيد. فلو كان الوضوء والاستنشاق، لو كان التمضمض والاستنشاق جزء الواجب لبينه، فهو في مقام البيان ويتمكن أن يقيد الوضوء بالمضمض والاستنشاق، ولم يقيد تتمسك بالإطلاق. بعد شنو إطلاق مقامي؟ شنو هذا إطلاق لفظي؟ إذا تمت مقدمات الحكمة للإطلاق اللفظي بلا حاجة إلى قرينة أخرى. قرينة أخرى من ريده أنه في مقام التحديد مثلا؟ لا، فقط يقول هذا هو وضوء رسول الله، خلاص. إن بعد من التحديد كذلك يقال في بيان، بلي في بيان الوضوء والصلاة والصوم والحاج حينما بين هذه الأمور في الآيات القرآنية إذا كانت مطلقة، وفي الروايات بين الصلاة حجوا كما رأيتموني أحج فأحرم من الميقات، ذهب إلى الكعبة فطاف بها، صلى ركعتي الطواف، سعى بين الصفا والمروة، أحل بالتقصير، ذهب إلى عرفة. هذا عمل رسول الله. هاي كيفية الصلاة التي علمنا بها الأئمة أو رسول الله، كيفية الحج مثلا أو الصوم. أو الصوم، الصوم اجتناب أربع، الأكل والشرب والنساء والارتماس، هذه الأمور كلها ذكرها بدون بيان قصد الوجه أو التمييز أو النية، بمعنى إخطار صورة العمل عند تكبيرة الإحرام مثلا كلها. فنقول المولى في مقام البيان يتمكن أن يقيد الصلاة بقصد الوجه والتمييز والنية بمعنى الداعي، ولم يعمل. إذا نتمسك بالإطلاق، إذا نتمسك بالإطلاق، فهذا إطلاق لفظي. لا نحتاج إلى نقول أن الصلاة مع الإخطار وقصد الوجه وصورة أخرى، لا، صلاة مقيدة، صلاة مقيدة. الوضوء مع الاستنشاق ومع المضى صورة أخرى، لا، وضوء مقيد، وضوء مقيد. بعد هل يعني الكلام الذي هو يعقد المطلب بدون أن تكون فيه، يكون فيه ارتكاز عقلائي، هذا تعقيد للمطلب بلا موجب. إذن الإطلاق واحد وهو إطلاق لفظي إذا تمت فيه مقدمات الحكمة أن المولى في مقام البيان يتمكن أن يقيد وليس عاجزا وليس في مقام تقيد ولم يقيد. نتمسك بالإطلاق اللفظي، نتمسك بالإطلاق اللفظي. إذن لا فرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، ولذلك لم يذكره أكثر الأصوليين هذا التقسيم. نعم نعم لا 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 لا، الإطلاق المقامي لفظ موجود وهو ألا أعلمكم وضوء رسول الله؟ نعم علمنا. فقال قال غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. بعد ثم بالنسبة إلى الصلاة علمنا واجباتها وأجزائها، الحاج حجوا كما رأيتموني أحد ورأيناه، لم يقصد الوجه، لم يقصد التمييز، لم يخطر صورة الحج في ذهني عند الإحرام، النية هي القصد ليس إلا. هنا أيضا لفظ ولكن هذه الألفاظ نحتمل أن تكون مقيدة، الوضوء مقيد بالاستنشاق والمضمضة، تحتمل ننفيه بالإطلاق. كذلك بالنسبة إلى الصلاة نحتمل أنها مقيدة بقصد الوجه والتمييز والنية بهذا المعنى، ننفيه بالاطلاق، اطلاق لفظ. يوجد الفاظ لكن يدعي ان تلك المقيدات المحتملة لو كانت موجودة تكون صورة اخرى غير الصورة التي ذكرها. نقول له هو نفس المعنى مقيد، هو نفس المعنى لاقين صار اخرى، الفقير صورة، الفقير العادل صورة اخرى، لا يفعل المحرمات، يفعل كل الواجبات، هم صورة اخرى. اذا قول الاطلاق اللفظي ام مقامي، الفقير صورة من الصور، الفقير الذي لا يملك قوت سنته، الفقير العادل، الفقير المعمم صورة اخرى. اذا ايش نريد نقول؟ ان الوضوء صورة، اذا احتملنا الاستنشاق والمصحة صورة اخرى، قول الفقير ام صورة، الفقير الهندي صورة، الفقير المعمم صورة، الفقير العادل صورة، نفس الشيء. هالدقة في تقسيم هذه بدون يعني لم يتضح لنا الفرق بين الاطلاق اللفظي والمقامي. كلاهما اطلاق لفظي، او قل كلاهما اطلاق مقامي. ان المولى في مقام البيان، هم قول المولى في مقام البيان يمكنه ان يقيد ولم يقيد، يمكنه ان يعطي صورة اخرى ولم يعطي صورة اخرى، خلاص لا نجد فرقا بين هذه الامثلة. طيب
إنما فعل الرسول المضمضة والاستنشاق في كل وضوء، لكن بين الوضوء في هذا المقام إنه جاء واحد،
فنحتمل احتمال الجزئية،
لكن المقام الأطلاق إلى جزء،
احتمال الجزئية نحتمل أنها جزء، نقول هو في مقام البيان، نعم فعلها، ولكن حينما قال هاي ألفاظ الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، فهو الآن في مقام البيان، هو في مقام البيان، نحتمل الجزئية، نعم نحن لم يبينها، يتمكن أن يبين، نعم لم يبينها، إذن اطلاق. ذاك أما تنقل قل هو أكرم الفقير، الإكرام موجود بالفقير، حتى العادل ينطبق عليه إكرام، لكن ما قال هم قل النبي أكرم الفقير وغير الفقير، ولكن قال أكرم الفقير. إذن الآن ماذا؟ مقام البيان أكرم الفقير ولم يقيد. إذن نقول هذا الأمر الذي هو وجوب خصوص الفقير، لم يتضح الفرق بين هذين المقامين. طيب الآن ننتقل إلى بحث آخر، الإطلاق كما قلنا شمولي وبدلي. طيب هذا واضح، الشمول البدلي أعتق رقبة، يعني أي رقبة شئت، هذا العبد، هذا إطلاق بدلي. إطلاق الشمولي مثلا لا تكذب، يعني لا تكذب الآن، لا تكذب بعد ساعة، لا تكذب بعد، او قل احل الله البيع، هذا شمولي، يعني هذا البيع حلال. زين، ليش الاطلاق في مرة توفرت مقدمات الحكمة قالوا بدلي، ليش الاطلاق اللي توفرت فيه مقدمات قالوا شمولي؟ ليش؟ ما هي النقطة؟ مع ان الاطلاق في الموردين واحد، أحل الله البيع شمولي قالوا، أعتق رقبة قالوا بدلي. طبعا وقد يكون إطلاق واحد وجملة واحدة فيها إطلاق بدلي وإطلاق شمولي، كما إذا قال أكرم العالم، يعني يجب إكرام العالم، الإكرام قالوا بدلي، يعني إكرام واحد، العالم قالوا شمولي. ليش؟ مقدمات الحكمة هي واحدة، مقدمات الحكمة واحدة، في أكرم قالوا بدلي إكرام واحد، في العالم قالوا شمولي، يعني هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم. فما هي النكتة التي ميزت في بعض الأمثلة نقول الإطلاق بدري، في بعض الأمثلة نقول الإطلاق شمولي؟ فقد يتساءل عن منشأ الشمولية والبدلية، مع أن الدال على الإطلاق في تمام الموارد هو مقدمات الحكمة. فلماذا تختلف نتيجة مقدمات الحكمة مع أن مقدمات الحكمة في الجميع واحدة؟ النتيجة اختلفت. هذا تساؤل أجاب عليه السيد الخوئي بجواب سوف نذكره ونرده، ثم نجيب نحن بجواب آخر. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.